هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يصف الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالملحمية والنزيهة. انطلاق فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها 10. والاحتلال الصهيوني يقتحم حي سلوان بالقدس المحتلة تمهيدا لهدم منازل فلسطينية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالملحمية والنزيهة. ولدى استقباله رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وكبار مسؤولي الجهاز القضائي، أشار آية الله خامنئي إلى المشاركة الجيدة للشعب الإيراني في الانتخابات رغم تفشي الوباء والأزمة الاقتصادية، مؤكدا فشل مساعي الإعلام الغربي وبعض الدول الرجعية لإبعاد الناس عن الانتخابات. ومن جهة أخرى، أكد سماحة القائد خلال اللقاء على ضرورة متابعة تنفيذ الإصلاحات في الجهاز القضائي ومكافحة الفساد بقوة، لأنها عززت ثقة الشعب التي هي رأس مال كبير لنظام الجمهورية الإسلامية. انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها 10 تحت عنوان العدالة العامة والحرية التعبير، بعد انقطاع دام سنتين تعذر فيها عقد اجتماع الجمعية العامة بسبب جائحة كورونا. وافتتحت هذه الدورة عبر الدوائر الإلكترونية وحضوريا بالتزامن والتشارك مع عدد من العواصم العربية والإسلامية التي تضم عددا من الأعضاء في كل بلد مع مراعاة الظروف الصحية، بين طهران وست عواصم هي كابول وبغداد وبيروت وغزة وصنعاء واسطنبول، بالإضافة إلى عدد من المشاركين عبر التطبيق الإلكتروني الخاص من بقية دول العالم. وحول فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها 10، نستمع إلى تقرير مراسلنا الزميل مؤيد نور محمدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار العدالة العامة وحرية التعبير، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر 10 للمجمع العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في قاعة المؤتمرات بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران. يشارك في المؤتمر الذي يعقد بشكل متزامن في طهران وبغداد وبيروت وصنعاء وكابول واسطنبول وغزة شخصيات سياسية وثقافية ودينية من 33 بلدا، إضافة إلى أكثر من 180 شبكة فضائية وإذاعة ونخبة من المشاركين من رجال الصحافة والإعلام. الاجتماع يأتي في توقيت إقدام أمريكي بحجب مواقع مهمة لمحور المقاومة. وقد تحدث السيد مضر البكاء رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعات الإسلامية في الجلسة الافتتاحية، أكد في كلمته على أهمية الإعلام والحرب الناعمة، وحذر مما تبثه ماكنة الإعلام الغربية تأثير على جيل الشباب. وأشار السيد مضر البكاء في جانب آخر من كلمته إلى موضوع التحريم الذي فرضته أمريكا على مواقع خبرية لمحور المقاومة، معتبرا أن ذاك بمثابة وسام وتأكيد على مدى تأثير الإعلام الحر على السياسات الأمريكية. ثم تحدث الشيخ علي كريميان الأمين العام لاتحاد التلفزيونات والإذاعات الإسلامية، مؤكدا على انتهاك حرية التعبير من قبل أمريكا عبر حجب الكثير من المواقع الخبرية التابعة لمحور المقاومة، وأكد أيضا على ضرورة التحرك للكشف عن الجرائم الأمريكية في العراق وسوريا وفلسطين واليمن وأفغانستان وباقي الدول الإسلامية. الدكتور علي عسكري رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران أكد هو الآخر في كلمته على الهجمة الأمريكية على مواقع محور المقاومة على شبكات الإنترنت، وقال إن حجب المواقع الخبرية لن يجدي نفعا، وقال إن هذه الوسائل الإعلامية ستواصل عملها نظرا لتمتعها بقاعدة جماهيرية كبرى، معتبرا إن أمريكا ستشاهد عودة هذه المواقع الخبرية بقوة أكبر في المستقبل القريب. وزراء الإعلام في الدول الأعضاء في المؤتمر أكدوا على أن اتحاد الإذاعات يمثل قوة لنقل صورة واضحة عن مظلومية الشعوب الإسلامية المظلومة في اليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان، مشيرين إلى أن الاتحاد سيتحرك بصورة متناسقة لنصرة المسلمين في أرجاء العالم. موفد إذاعة طهران مؤيد نور محمدي.
دعا الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي الأجهزة الأمنية العراقية كافة إلى إسناد المقاومة لاستعادة سيادة العراق، متوعدا المحتلين الأشرار بأن المقاومة ستقول كلمة الفصل في الميدان وترفع رأس العراق. وصرح الشيخ أكرم الكعبي أن استهداف ثلة مجاهدة من حماة الوطن وحراس الحدود أثبت أن الإدارة الأمريكية الخارفة ما هي إلا الوجه الآخر لإدارة الأمريكية الرعناء السابقة. وأشار إلى أن سياسة نشر الشرور والتدخل السافر في مصير الشعوب وسرقة خيراتهم سمة وديدن الشيطان الأكبر، متابعا ليعلم هؤلاء الأشرار المحتلون أن طريق الشهادة هو طريقنا. دانت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية العدوان الأمريكي السافر على الحدود العراقية السورية فجر أمس. واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها العدوان الأمريكي انتهاكا صارخا لسيادة البلدين الشقيقين العراق وسوريا. ومن جهتها أكدت حركة أنصار شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين أن الحشد الشعبي في السنوات الأخيرة تحول إلى أكبر عقبة أمام المصالح للاحتلال الأمريكي في العراق. وقالت الحركة في بيان لها أن ظهور الحشد الشعبي في السنوات الأخيرة تحول إلى أكبر عقبة أمام المصالح للاحتلال الأمريكي في العراق. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي سلوان بالقدس المحتلة تمهيدا لهدم منازل فيه بحجة البناء غير المرخص. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 40 مركبة شرطة وجرافة تابعة لبلدية الاحتلال اقتحمت حي البستان ببلدة سلوان، مضيفة أن قوات الاحتلال تحاصر حي البستان ببلدة سلوان بشكل كامل. وانتهت الأحد الماضي مهلة الاحتلال الإسرائيلي لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان المقدسية المحاذية للمسجد الأقصى المبارك. وكان الاحتلال قد أمهل عائلات الحي 21 يوما لهدم منازلهم أو أن تقوم هي بهدمها وتغريم السكان كلفة الهدم. أعلنت وسائل إعلام سورية مساء أمس استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور بالقذائف الصاروخية، مشيرة إلى تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق المنطقة التي تقع شرقية سوريا. وأكدت مصادر مقربة من تنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي أن هناك إصابات في صفوف جنود الجيش الأمريكي والقوات الأجنبية الأخرى نتيجة القصف ولم يعرف عددهم بالضبط، مشيرة إلى إصابة 7 مسلحين من التنظيم نتيجة القصف. وأعلن متحدث عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية وحلفائها في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار وفقا لتقارير أولية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يصف الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالملحمية والنزيهة. انطلاق فعاليات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بدورتها 10. والاحتلال الصهيوني يقتحم حي سلوان بالقدس المحتلة تمهيدا لهدم منازل فلسطينية. نشكر حسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران والجمهورية الثالثة محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، حديثنا في هذا اللقاء إن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي ابن الثورة الإسلامية، ولا شك أنه سيسير على ثوابتها التي أرساها الإمام الخميني رضوان الله عليه. إن هذه المبادئ لا تتغير بالنسبة لإيران، إن هذه الثوابت هي التي سيسير عليها الرئيس المنتخب الثوري في ثلاث توجهات داخلية وإقليمية ودولية، وبالتالي فإن هناك استحقاقات داخلية لابد على الرئيس الإيراني مواجهة الأعباء الناجمة عن الحصار والحظر الاقتصادي والتحرك في مجال الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد. أما على الصعيد الإقليمي فالرئيس إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة توسيع قاعدة العلاقات مع دول المنطقة وخصوصا دول الخليج الفارسي. أما على الصعيد الخارجي فهناك استحقاق بالنسبة لإيران كالملف النووي والعلاقات الإيرانية الغربية التي تنطلق من موقع الحفاظ على سيادة القرار الإيراني وعدم الارتماء في أحضان الغرب والتعاطي بسياسة الند بالند والحوار والاحترام المتبادل. وقد أكد رئيسي أنه سيبذل قصارى جهده لرفع الحصار، وأن أي تنفيذ للاتفاق النووي لا يكون إلا من خلال عودة أمريكا للاتفاق ورفع كل أشكال الحصار الاقتصادي الأمريكي. كما أكد رئيسي أنه لن يلتقي بايدن. في السياق ذاته أكد خبراء استراتيجيون أن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أثبت جدارته خلال ترأسه السلطة القضائية بمتابعة القضايا والمشاكل الشعبية، مشيرين إلى أن التراخي الإداري الذي ظهر في حكومة روحاني وفي السنوات الماضية أدى إلى ظهور التعقيدات للشعب الإيراني، مؤكدين أن فترة رئيسي ستكون مختلفة تماما بشكل جاد، كما أن محور المقاومة سيكون قويا وفاعلا أكثر من أي وقت مضى. بالطبع ستكون إيران أكثر قوة وحصانة بعد أن تمسك المبدئيون بكل المؤسسات الحاكمة في البلاد، وليكون القرار موحدا والموقف واضحا، وهذا ما ستفرزه حكومة رئيسية التي سيتم تشكيلها خلال 45 يوما بإذن الله.
تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، إيران والجمهورية الثالثة، نرحب بالأستاذ الدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. عفوا، نرحب بالأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله سيد العيدان. كيف بيّن رئيسي خطوط سياساته في مواقفه الأولى بعد انتخابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كما تعلمون، يعني الرئيس إبراهيم رئيسي يعتبر ابن الثورة، وابن المؤسسة الخمينية التي طالما يعني لها جذورها وامتداداتها وتوريتها ومبدئيتها. من هنا فإن ما تفضل به إنما كان حقيقة هو ترسيخ للقيم الثورية للجمهورية الإسلامية، وخصوصا الوضع الداخلي وبناء المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى بناء المؤسسات العسكرية بما يتناسب بالتحديات، إضافة إلى بناء العديد من القدرات والطاقات الشبابية من أجل خدمة البلاد. وهذا مهم جدا، كما أنه أكد بأنه لن يقبل بأي مفاوضات مع بايدن أو غيره يعني طالما لم تقم أمريكا بأي خطوة عملية باتجاه العودة للاتفاق النووي.
نعم.
وعندما تعود إلى الاتفاق النووي فلكل حادث حديث. هذا التأكيد هو حقيقة يعني يؤكد مدى يعني المسار السياسي القادم الذي سينتهجه. كما أن خلال 45 يوم سيتم تشكيل الحكومة من المبدئيين، خصوصا الذين هم لديهم باع في العسكر وفي الاقتصاد وفي السياسة.
نعم.
مما يعطي انطباعا بأن الجمهورية الإسلامية قادمة على كثير من التطورات، وخصوصا المشهد الاقتصادي الذي تحاول الجمهورية الإسلامية التغلب عليه واختطاف ما يسمى بالمنهج الاقتصادي المقاوم. نعم.
نعم. طيب سيد العيدان، كيف سيغير التعاطي مع السياسة الخارجية وعلاقات إيران؟ كيف سيتعامل ذلك الرئيس الجديد في إيران؟
طبعا يعني نعم، السيد رئيس حقيقة يعني يمتلك كاريزما حقيقة مبدئية وثورية، يعني يجاهد من خلالها من أجل إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان.
نعم.
وتعلمون أن السيد رئيسي قام بخطوات فاعلة كثيرة في مجال إطلاق سراح السجناء، وكذلك إعادة العمل للمصانع التي كانت متوقفة، وكذلك أيضا الاهتمام بالوضع الاقتصادي. من هنا فإن يعني المنهج الجديد الذي سيختطه السيد رئيسي سيكون حقيقة محط أنظار العالم، خصوصا الآن نجد كيف أن الولايات المتحدة خلصة من هذا التطور الجديد، وكذلك الكيان الصهيوني.
نعم.
الذي يحاول بشتى الوسائل من أجل خلق إشكاليات وأزمات مع الجمهورية الإسلامية. ولكن يعني كما تعلمون يعني الرئيس الجديد يحظى بتأييد شعبي واسع، وتأييد من قبل الإمام الخامنئي، وتأييد من قبل الجهات الرسمية وجهات الحرس الثوران الإسلامي وغيرها، مما يعني بأن يد السيد مفتوحة، خاصة وأن هناك انسجام بين المؤسسات الرسمية. يعني على عكس ما كان في زمن روحاني هناك اختلافات بين هذه المؤسسات الرسمية، اليوم لا نجد هناك تفاهم وتعاطف سيكون لخير هذا البلد بإذن الله.
شكرا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران والجمهورية الثالثة محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي، ونتابع لقاءنا هذا من رسائلكم أو من خلال رسائلكم التي وصلتنا عبر وتصلنا طبعا عبر الواتساب. أختهم علي من البحرين تقول إن محاربة الدول العظمى والشياطين الكبار وعملائهم لحكومة إيران الفتية الشابة إنما هو أشبه بإلقاء الحجارة على الشجرة المثمرة إيران ليوهموا الناس أنها هي المجرمة وشككوا في أمرها وأمر النووي ويدعون أنها تريد تدمير العالم والسيطرة عليه وإبعاد الناس عنه بينما الواقع أن أمريكا وعملائها هم المجرمون الذين يدمرون العالم كل يوم منذ بدأ وجودهم وحتى هذه الساعة وهم من يريد امتلاك العلم والاستحواذ عليه ليستحكموا على العالم ويسيطروا عليه ويتحكموا فيه ولو أدى ذلك لإبادة أكثر من ثلثي البشرية وهذا في ذات الأمر يؤكد أنها الدولة الإسلامية ذات العدالة الخالدة إلى يوم الظهور الشريف. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال نستمع إليه بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج إيران اليوم المسهد السياسي، تبدأ الجمهورية الثالثة في رأي الدارسين مع انتصار المحافظين الجدد ونجاحهم في دورة التاسعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث أسفرت نتيجة المرحلة الأولى عن إهادة بين هاشمي رفسنجاني ومحمود أحمد النجات الذي كان رئيسا لجمهورية الإسلامية الإيرانية. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج إيران اليوم. نعم، إيران اليوم قد تجاوزت أصعب المراحل خلال 4 عقود مضت من عمر الثورة الإسلامية في إيران، وإيران اليوم تجني ثمار صمودها أمام الأعداء حتى غدت اليوم دولة كبرى ولها حضورها وتأثيرها على المستوى الإقليمي والدولي، وهي تقود محور المقاومة الذي يتنامى وتتعاظم قدراته وتأثيره في المنطقة والعالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ومساهمة مسجلة من الأخ غالب من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن دورة الرئاسة الإيرانية 13 والتي سيتسنمها الرئيس المنتخب في بدايات آب المقبل ستواجه مجموعة من التحديات، فعلى الصعيد الدولي لابد لفخامة السيد رئيسي من فرض إرادته على الجانب الأمريكي وثلاثي الأوروبي من أجل رفع الحظر الظالم بالكامل عن الجمهورية الإسلامية، وهو ما يستدعي منه بذل مساعي حثيثة يتمكن من خلالها إقامة العلاقات الاقتصادية مع البلدان المقصودة لانتعاش الاقتصاد بشكل عام، كما أن الظرف الراهن للمنطقة يستوجب على الرئيس الإيراني الجديد توطيد العلاقات أكثر مع بلدان الجوار لتكون جبهة قوية أمام أمريكا وأذنابها الذين يتربصون زرع الخلاف ويكرسون قصارى جهودهم للفرقة واستنزاف شعوب المنطقة، وهذا ما يجعل إيران وحلفائها ومحور المقاومة رقما لا يستهان به بل يحسب له ألف حساب، ويجعل الأوضاع الأمنية مستقرة إقليميا. أما على الصعيد الداخلي والقضايا المحلية فإن أبناء الشعب الإيراني الذين صوتوا لصالحه يحدوهم الأمل بجهوده في مجال تحريك عجلة الانتاج المحلي وتوفير فرص العمل وصيانة العملة الوطنية، حيث تمتلك إيران طاقات كبيرة وحققت العديد من الإنجازات صناعيا وعلميا وعسكريا، وكان آخرها الإنجاز الطبي الكبير في إنتاج التطعيم ضد فيروس كورونا، حتى أن سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله فضل الاستفادة منه على باقي اللقاحات المستوردة. نحن نتمنى للرئيس الإيراني المنتخب فخامة السيد إبراهيم رئيسي كل توفيق في أداء مهمته لتحقيق ما يأمله أبناء الشعب، والله هو المسدد وهو نعم المولى ونعم النصير، ولكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا. نشكر الأخ غالب من طهران على هذه المشاركة. نعم، وصلتنا رسالة من الأخ أبو علي حسين من القطيف، نستمع له.
السلام عليكم، أسعد الله مساءكم في هذا اليوم الشريف بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الله يجعل إن شاء الله الفرج عن الجمهورية الإسلامية وسد خطاها إلى الأمام إن شاء الله بقيادة السيد علي الخامنئي، الله يدوم ظله الباقي ويجعلها إن شاء الله ذخر لنا وللمؤمنين من شيعة علي والحسن والحسين والأئمة الميامين، وأن يسدد خطأ السيد إبراهيم رئيسي إن شاء الله، ويسدد خطأ كل خطوة يجعلها خطوة سليمة وسدادة، وإن شاء الله نسمع أصوات المؤمنين والمؤمنات ويسدد خطأ إن شاء الله إلى الأمام ويساعده في هذه الأربع سنوات القادمة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد علي أبو حسين من المملكة العربية السعودية.
نعم، شكرا للأخ علي من القطيف على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
نعم أحبتنا الكرام، الأسئلة المطروحة الآن ربما على رأسها في يعني مع بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجمهورية الإسلامية والانتخابات 13 التي فاز فيها إبراهيم رئيسي رئيس القوى القضائية، وطبعا سينتقل من هذه القوى إلى رئاسة الجمهورية بعد هذا الانتخاب للشعب الإيراني. ربما التحدي الأول على طريقه حسب المراقبين هو التحدي الاقتصادي وكيفية معالجة المشاكل الاقتصادية التي بلغت ربما ذروتها في هذه الفترة، خاصة مع الحصار الشديد وربما بحسب بعض المراقبين غير المسبوق على الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة، طبعا التي بلغت ذروتها في عهد الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واستمرت في عهد الرئيس الجديد جوزيف بايدن، ولم تتغير سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الجمهورية الإسلامية، ودخلت القضية في تعقيدات جديدة، وتجري الآن مفاوضات على حول الاتفاق النووي وكيفية العودة عليه، وحتى الآن بقيت المسائل الرئيسية في هذا الاتفاق موضع نقاش ولم يتم الاتفاق عليها من جديد حتى يعلن العودة أو تعلن العودة إلى هذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة، وإلغاء العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية والحظر الذي فرض على الجمهورية الإسلامية ظلما وجورا وحيفا من قبل الولايات المتحدة، حتى تعود الجمهورية الإسلامية بعد ذلك وبعد التأكد من مصداقية الولايات المتحدة في مضيها في إلغاء الحظر بكافة أشكاله وكافة أنواعه إلى يعني الالتزامات التي كانت عليها في الاتفاق النووي، والعودة عن الخطوات التي اتخذتها كحقها المضمون في هذا الاتفاق، وبالتالي تعود المياه إلى مجاريها وربما يتم تحسين الوضع الاقتصادي بناء على ذلك. طبعا ذلك يحتاج إلى مخططات، يحتاج إلى خطط وخطط تنموية وخطط اقتصادية محكمة ومهمة لا تعتمد على الخارج ولا تعتمد على قضية العقوبات، وربما تقلل من اعتماد البلاد على ريع الموارد النفطية وتعتمد على الذات وتعتمد على الانتاج الداخلي والانتاج المحلي. نعم، اسمحوا لي أن نسلط الضوء على هذه النقطة من خلال حديثنا مع الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت عبر الهاتف. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيدي.
دكتور، ماذا ينتظر الرئيس الإيراني الجديد من مهمات في ظل الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بإيران؟
سيدي، بعجالة كي نوضح الأمر السياسي الاستراتيجي الذي ينتظر آية الله السيد إبراهيم رئيسي، نستطيع أن نقول بداية بأن الاحتضان الشعبي الكبير لأثناء انتخابه كان له مقدمات قوية أثرت على الرأي العام الدولي، وكان له نتائج إيجابية تمهد له الطريق بأن يتخذ المواقف المناسبة التي تتناسب مع حجم وتطور القضايا السياسية الراهنة في المنطقة، وخاصة بعد المتغير الذي طرأ بعد خروج ترامب ونتنياهو من المشهد السياسي على مستوى العالم. أهم التحديات التي من المحتمل أن تواجه آية الله الرئيس فخامة الرئيس الرئيسي هي بعض العقبات التي تعترض إدارة بايدن بسبب عدم حصوله على غالبية في الأصوات من العرق الأبيض الأمريكي، مما يعني بأن إدارة بايدن، بأن الرئيس بايدن الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بغالبية الأصوات إن كان من المهاجرين أو الأفارقة السود كان لها انعكاسات سياسية كبيرة جدا، بما كان ما قلصت نفوذ بايدن السياسي على صناعة القرار الأمريكي، مما يعني بأن الرئيس، بأن آية الله الرئيسي عليه أن يكون مرنا نوعا ما وأن يكون هناك بمكان ما نفس أطول. ودائما الجمهورية الإسلامية في إيران تتحلى بهذه الرؤية السياسية العميقة والطويلة جدا، كما قال خفير سولانا عندما كان رئيس الاتحاد الأوروبي، قال إيران تتمتع بكل المقومات السياسية على المدى القريب والمدى البعيد، مما يعني بأنها قادرة أن تتكيف مع كافة الظروف السياسية. لا يوجد عقبات حقيقية نستطيع أن نتكلم عنها بأنها سوف تواجه آية الله الرئيسي، لأن الجمهورية الإسلامية قد دحدت الأرض إن كان على مستوى الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي عندما خاضت الحرب الكبرى أبان إدارة ترامب، ما يعني بأن أي متغير قادم سوف يكون أقل ورطأ، أقل قساوة، وسوف تكون كافة الخيارات السياسية مفتوحة، خاصة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي اليوم منتصرة بكافة المقاييس والمعادلات السياسية والاقتصادية والجغرافية. نحن نتكلم عن خارطة الشرق الأوسط بأكمله من سوريا إلى لبنان إلى فلسطين، كل هذه الخارطة الجيوسياسية استطاعت إيران أن تنتصر بها. لا أعتقد بأن هناك عقبات كبيرة سوف تكون موجودة، ولكن أعتقد بأن الوقت سوف يكون طويلا نوعا ما بسبب بأن الرئيس بايدن لن يكون قادر ولا يمتلك الكثير من هامش الحركة لكي يقدم أو أن يستعيد نشاطه السياسي من أجل استعادة الملف الإيراني بالسرعة المطلوبة، أو أن يكون بما حصل مع الرئيس أوباما أبان الاتفاق الأول، مما يعني بأن هناك متغير داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونستطيع أن نقول بمكان ما بأن المتغير ضمن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لإيران التأثير الأكبر به، يعني ما شاهدناه من انقسامات وما شاهدناه من بروز قوى تدعو إلى نبذ العنصر الصهيوني في المنطقة، كل هذه الأمور كانت لكان للجمهورية السنفيران الدور القوي برسم حتى السياسة بالمملكة المتحدة الأمريكية. لذلك لا أعتقد بأن هناك عقبات كبرى، ولكن هناك عقبة اسمها الوقت، نحتاج إلى الكثير من الوقت. ونتمنى أن يكون الوقت مساهما في هذه الظروف الصعبة والقاسية على المستوى الاقتصادي العالمي، وخاصة بظل جائحة كورونا. ولكن على المستوى السياسي لا أعتقد بأن يوجد هناك أي عقبة، فإيران هي التي أولا وأخيرا سوف تفرض شروطها، وقد شاهدنا وسمعنا وراقبنا كيف يهرول حتى كبر الرجعية العربية تهرول وتحاول أن تتقدم إلى تتقدم أو تقدم أوراق اعتمادها لدى الجمهورية السنة في إيران، مما يعني بأن كافة الظروف مهيئة. ولكن أكرر المرة العاشرة، هناك عامل الوقت، نتمنى أن نستدرك بأن هذا العامل سوف يكون له تداعيات كبيرة جدا بحال كان هناك ضغط، يعني بمعنى كان هناك ضغط تفتعله الصهيونية في المنطقة من أجل تقليب هذه الأوراق وخوضها بمجملها لكي تساهم بمكان ما بأشعال تثير حرب، لأن العدو الصهيوني لم يعد يمتلك غير هذه المرة.
هل عزز برأيكم الحضور الشعبي القوي دور الرئاسة في مواجهة ملفات الداخل وتحديات الخارج باختصار؟
بالتأكيد يا سيدي، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يقولون لها أنت اليوم تدعمين المنظومة الرجعية العربية، انظروا إلى إيران كيف تتقدم وتمارس الديمقراطية. هذا الاحتضان الشعبي كان معركة من ضمن المعارك التي انتصرت بها الجمهورية الإسلامية على مستوى العالم، ليس فقط في الداخل الإيراني. هذه هي الديمقراطية الحديثة المنطلقة من عمق إسلامي قلائل جدا في العالم يستطيعون أن يفسروا غاياتها ووجودها وبروزها وتكيفها، مما يعني بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي حتما أصبحت قوة سياسية قادرة على صناعة السياسة العالمية، ليس فقط فيما يتعلق في المنطقة. لذلك هذا الاحتضان الشعبي شاهدناها بقوة بمشهد بشخصية آية الله فخامة الرئيسي، مما يعني بأن كافة الأمور سوف تكون إن شاء الله كما تريد الجمهورية الإسلامية، بل أفضل مما تتوقع الجمهورية الإسلامية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها التربوي في الحياة،
عبر متابعة كافة الموضوعات التي طرحتها السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران،
وهي فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة.
تابعوا المجلة السينمائية الإذاعية أضواء على السينما الإيرانية أيام الأربعاء مساء في تمام الساعة 11:25
فيما يعاد بثها أيام الخميس عند الساعة 10:15 صباحا بتوقيت طهران.
أضواء على السينما الإيرانية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الخصائص الفقهية لمدرسة الإمام الصادق عليه السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأعمال والأدوار المهمة للإمام الصادق عليه السلام هو الدور الفقهي البارز، فقد انتشر فقه الإمام الصادق عليه السلام على نطاق واسع، وقد أجمع المؤرخون على أن ما نقل عن الإمام الصادق سلام الله عليه لم ينقل عن غيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في الحقل والجانب الفقهي. فالإمام الصادق أتيحت له فرصة لم تتح لغيره من أئمة أهل البيت، فقد عاش في فترة حقبة بين الدولتين، الدولة الأموية، نهاية الدولة الأموية، وكانت في ضعفها وكانت تعاني من ضعف شديد، وبداية الدولة العباسية. وعادة بداية أي دولة تحتاج إلى وقت من أجل أن تثبت أركانها، فأتيحت للإمام الصادق عليه السلام بعض الحرية النسبية التي سمحت له بنشر فقه أهل البيت عليهم السلام. ولذلك عندما جاء الإمام الصادق بدأ بتطوير المدرسة الفقهية التي أسسها الإمام الباقر سلام الله عليه، وكانت هذه المدرسة أو الجامعة، هي أشبه بالجامعة بلغة اليوم، قد استقطبت آلافا من طلاب العلم الديني من مختلف البلدان العالم، من مختلف المراكز العلمية، من مختلف المناطق والأقاليم الإسلامية، من مختلف القبائل العربية والإسلامية، فضمت أكثر من 4000 طالب علم، كل واحد منهم يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام اهتم بتدريس طلاب العلم، واستقطب إليها الآلاف ممن يبحثون عن العلم الشرعي وغير الشرعي. ما هي خصائص ومميزات المدرسة الفقهية للإمام الصادق عليه السلام؟ هناك مجموعة من الخصائص والمميزات التي امتازت بها المدرسة الفقهية للإمام الصادق سلام الله عليه، وهي ما يلي: النقطة الأولى، الميزة الأولى، الانفتاح والاستيعاب. مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه كانت مدرسة منفتحة على مختلف أصحاب المذاهب الإسلامية، ولم تكن مقتصرة على أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل أن بعض من كان يدرس عند الإمام الصادق أصبح من أئمة المذاهب، كأبي حنيفة الذي قال لولا السنتان لهلك النعمان، يعني لولا السنتين التي درس فيها عند الإمام الصادق لما أصبح له هذا الصيت وهذا الشهرة، والملايين من الناس الآن من المسلمين يتبعون المذهب الحنفي. ودرس عنده مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي الذي يقول لم ترى عين كجعفر بن محمد. فالإمام الصادق عليه السلام كان قامة علمية كبيرة جدا يذهب إليها، التف حولها أئمة المذاهب رؤساء الطوائف، وكانت هذه المدرسة منفتحة على الكل، لأن هدف الإمام الصادق هو نشر العلم، بل أن بعض من درس عند الإمام الصادق كان في البداية من أتباع مذاهب وفرق وتيارات أخرى، ثم تحول إلى من دعاة الإمام الصادق، من دعاة مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذن الميزة الأولى الاستيعاب والانفتاح، ما كان عند الإمام الصادق ضيق أو أنه ما يريد إلا من يرجع إليه في الفقه أو في العقائد، وإنما كان منفتحا، وبهذا الانفتاح أثر على الكثير من طلبة العلم. الميزة الثانية الاهتمام بكل العلوم والمعارف. المدرسة الفقهية للإمام الصادق عليه السلام بالإضافة إلى تدريس الفقه والتفسير والحديث وتفسير السنة والقرآن الكريم، كانت تهتم أيضا بتدريس العلوم التطبيقية والتجريبية كعلم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والطب. ولذلك كانت هذه المدرسة مدرسة متميزة، فالإمام الصادق هو أعلم أهل زمانه بشهادة المؤلف والمخالف، بل بشهادة غير المسلمين أيضا، كما قال الطبيب الهندي الطبيب الخاص للمنصور العباسي أشهر أطباء ذلك العصر الذي ناقشه الإمام الصادق في الطب، وعندما رأى ما لدى الإمام الصادق أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك أعلم من في الأرض. الإمام الصادق عليه السلام كان علامة في كل علم، ولذلك تخرج من هذه المدرسة علماء وعباقرة في مختلف العلوم والتخصصات. وهذه هي الميزة الثالثة، الميزة الثالثة للمدرسة الفقهية للإمام الصادق سلام الله عليه، التخصص العلمي. الإمام الصادق اهتم بالتخصصات العلمية التي يحتاج إليها المجتمع، وتعتبر جامعة الإمام الصادق عليه السلام أول جامعة في التاريخ الإسلامي تتيح المجال للتخصص العلمي. التخصص العلمي طبعا مو مثل هذا العصر الآن، ولكن كان هناك بمعنى اهتمام تركيز معين على بعض العلوم، وكان هناك بعض الطلبة الإمام الصادق وجههم إلى هذا العلم، فقد برز في علم الكيمياء والطب جابر بن حيان. جابر بن حيان الذي ألف أكثر من 500 رسالة في علمي الطب والكيمياء درس عند الإمام الصادق عليه السلام، وترجمت كتبه إلى اللغات الحية، ولا زالت كتبه مصدر من مصادر هذا العلم حتى في الجامعات الأوروبية والحد الآن لحد هذا العصر. يعني لأن العلم شيء تراكمي، إذا تريد تدرس تاريخ أي علم لازم ترجع إلى هذا العلم من البداية، كيف تطور العلم. العلم ما يصير فجائي، إنما العلم يكون بصورة تدريجية بصورة تراكمية. وتخصص في علم الكلام هشام بن الحكم وهشام بن سالم ومؤمن الطاق، هؤلاء كانوا متخصصين في علم الكلام علم العقائد. فكان الإمام الصادق يوجههم حين المناظرات في علم العقائد، يوجه هؤلاء أصحابه خليهم يتناظروا مع أصحاب الفرق والتيارات. في عصر الإمام الصادق عليه السلام برزت الكثير من التيارات والفرق والمدارس وعقائد أصحاب العقائد المختلفة، وبعضها عقائد باطلة وفاسدة. فالإمام الصادق عليه السلام ركز هذا الجانب عند بعض أصحابه، وبرع في الفقه وأصوله وفي تفسير القرآن مجموعة من أصحاب الإمام الصادق كزرارة ابن أعين وكإسحاق بن عمار وكمحمد بن مسلم وكأبي بصير وغيرهم. هؤلاء تخصصوا في علم الفقه، في علم أصول الفقه، في علم الحديث، في علم التفسير، وفي علم التوحيد كان هناك المفضل ابن عمر أو المفضل ابن عمرو كما في بعض المصادر. الإمام الصادق عليه السلام أملى عليه مسائل التوحيد في 4 أيام، في كتاب الآن مطبوع توحيد المفضل، عبارة عما أملاها الإمام الصادق عليه السلام على تلميذه المفضل. إذن هذه الخصيصة الثالثة، التخصص العلمي. الخصيصة الرابعة، الميزة الرابعة من ميزات المدرسة الفقهية للإمام الصادق، الاستقلالية. كانت مدرسة الإمام الصادق العلمية، وهكذا بقية أئمة أهل البيت، ولحد الآن الحوزات العلمية مستقلة، تمويلها كان مباشر من الإمام الصادق عليه السلام، كانت مستقلة عن السلطات. الآن الحوزات العلمية أيضا لحد هذا العصر طول التاريخ كانت الحوزات العلمية مستقلة، حتى يبقى العلم مجردا من الضغوطات أو من الأهواء أو ما شابه ذلك. فكان الإمام الصادق عليه السلام مستقلا في إدارته وفي تمويل هذه المدرسة الفقهية. الميزة الخامسة ونختم بها، المميزات، مميزات المدرسة الفقهية للإمام الصادق، البناء الروحي والتربوي. بالإضافة إلى اهتمام الإمام الصادق عليه السلام بنشر العلم بين أصحابه وتلامذته، كان يهتم أيضا ببناء الروح والأخلاق لهم، كان يهتم بالتربية الأخلاقية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والمعرفة والفهم والبصيرة والوعي، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
يا أيها الرب العظيم، هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتحة لما أغلقت ولا مغلقة لما فتحت ولا ميسرة لما عسرت ولا ناصرة لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر